إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنواصل ما انتهينا إليه من هذه الرسالة المباركة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله العلامة والقرآن نازل السعد رحمه الله تعالى في رسالته صفحة الفصول فيه، قال: ويبلغ العمل لله ولا يعدل عمل إلا لدليل، والكلام له مخلوق يوافق لفظ الظهور أو يخبر المعنى في ذم اللفظ فيدخل في منطوقه، وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه، إن كان أولى أو مشاويا لحكم المنطوق به كان مفهوم من الموافقة، يكون الحكم عليه كالحكم عن المنطوق به، وإذا كان خلافه قيل له مفهوم المخالفة، فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق به بشرط ألا يخرج مخرج الغالب، ولا يكون جوابا لسؤال سائل، ولا سيما للتفسير أو الامتنان، ولا لبيان ثالثة اختلت بيان الحكم في المذكور.
نعم. قال الشيخ: ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل. احنا قلنا إن الظاهر هو المعنى الراجح في دلالة اللفظ، ويقابله معنى آخر ولكن ضعيف، فالعمل بالمعنى الراجح في دلالة اللفظ هو الأصل بل هو الواجب، ولا يجوز الخروج عن ظاهر اللفظ إلا لدليل، فالبقاء على الظاهر هو اللفظ. لكن هنا مسألة: ما المراد بالظاهر؟ ظاهر اللفظ، ما المراد بالظاهر؟ هل المراد بالظاهر ظاهر اللفظ من حيث المعنى لغة، ولا ظاهر اللفظ من حيث المراد شرعا؟ ما المراد؟ المراد ظاهر اللفظ من حيث المراد شرعا، لا من حيث المراد لغة. مثلا أنت لو قلت للخادم: احضر لي كأس ماء، فأحضر لك كأس ولكن فاضي، هل استجاب لأمرك؟ لا، لم يستجب. ستقول له: اذهب واملأه ماء واعده. أنت ما تفهم، صح ولا لا؟ فتنعته بعدم الفهم، لأنه ما فهم من كلامك إلا ظاهر اللفظ لغة، إنما المراد المعنى المقصود أحضر لي كوب ماء، يعني كوب فيه ماء. وهذا الفرق بين عمل الجمهور بالظاهر وبين عمل الظاهرية بالظاهر. فالجمهور يتبعون الظاهر ويلتزمون به ويقولون يجب الأخذ به، ويعنون بذلك ظاهر اللفظ المعنى المراد المقصود منه شرعا. ولذلك ابن حزم الظاهري قال: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والبكر تستأذن وإذنها صماتها. قال: فلو تكلمت لم يقبل. ليش؟ لأنه هذا مو ظاهر اللفظ. ظاهر اللفظ إذنها إيش؟ فلو تكلمت لا يقبل، يبغى ظاهر اللفظ. وله كلام معناه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه. قال: فلو أنه تبول خارج الماء الراكد
وصار البول إلى الماء الراكد جاز، لأنه ما هو لأنه لم يبول مباشرة في الماء الراكد. فاعتبر إيش دلالة اللفظ لغة دون أن يعتبر المعنى المراد شرع. شفت الفرق؟ الظاهرية الظاهر عندهم هو ظاهر اللفظ من حيث اللغة بدون اعتبار المراد الشرعي، بينما الجمهور حينما يقولون نعمل بالظاهر ويجب الوقوف على الظاهر ولا يجوز الخروج عن الظاهر إلا بقرينة، يعنون الظاهر المراد شرعا. هذه النقطة الأولى ننبه عليها. النقطة الثانية، قد تجد في كلام الشراح أو المفسرين يقولون وظاهر الآية كذا أو وظاهر الحديث كذا، هم لا يعنون أن هذا الظاهر هو المراد، إنما يذكرون ظاهر ما دل عليه اللفظ بحسب السياق. قد يكون هذا الظاهر هو المراد شرعا وقد يكون غير مراد شرعا، وهذا يقع كثير في المتشابه. مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. إيش ظاهر اللفظ؟ قتال كل كافر، هذا ظاهر اللفظ وهو الظاهر المراد من اللفظ بحسب ما تشوفه زي كده. لكن هل هو المراد شرعا؟ هل هذا المعنى سائغ؟ لا. تقول كيف يسوغ هذا المعنى؟ عندنا أهل ذمة وأهل عهد وأهل أمان لا يجوز قتالهم، ورسل الملوك لا يجوز قتالهم، مع كونهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، مع كونهم لا يؤمنون بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مثل قوله تعالى وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. طيب فأقول لك هذا الظاهر غير مراد، لازم تحمل الآية والحديث على الآيات والأحاديث الأخرى التي جاءت بحفظ دم أصحاب العهد وأصحاب الذمة وأصحاب الأمان ورسل الملوك. فكل هؤلاء إيش؟ لا يقاتلون مع كفرهم، وكذا أصحاب الصلح، وكذا أصحاب الصلح، وهؤلاء كلهم لا يقاتلون مع كفرهم. إذن لازم تنتبه أن قول المفسر أو قول الشارح للحديث ظاهر الآية كذا أو ظاهر الحديث كذا لا يعني أن هذا معناه الذي اختاره، إنما هو يقرر لك ظاهره، فلا بد أن تنظر أنت وراءه هل هذا المعنى مراد شرعا ولا غير مراد شرعا. انتبه لهذا، انتبه لهذا. إذن قوله ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل، أي لدليل يبين خروج دلالة اللفظ عن هذا المعنى إلى معنى آخر. واضح؟ طيب قوله والكلام له منطوق يوافق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه، وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان وهو المعنى الذي سكت عنه. أقول الألفاظ في دلالتها على المعاني على ثلاثة مستويات، إما أن تدل على المعنى مطابقة، وإما أن تدل على المعنى تضمنا، وإما أن تدل على المعنى التزاما لزوما. فدلالة اللفظ على المعنى المطابق لللفظ هذه يسموها دلالة مطابقة، وهي من المنطوق، وهي من المنطوق. ودلالة اللفظ على جزء معناه، دلالة اللفظ على مثلا حينما أقول كلمة بيت، فمعنى هذا أنه بيت فيه غرف وصالات وحمام ومطبخ وكذا، هذا بيت، كلمة بيت، صح ولا لا؟ إذن دلالة كلمة بيت على هذا المعنى دلالة مطابق، لا دلالة مطابقة. طيب دلالة هذا البيت، دلالة هذا البيت على أن فيه أعمدة وغرف، وأن هناك باني لهذا، أن هناك أعمدة وغرف في الداخل، هذه تسمى دلالة إيش؟ تضمن. طيب دلالة هذا البيت على أن هناك هنا من بناه ومن فصله وأن له مالك، هذه يسموها دلالة إيش؟ التزام، وهو معنى خارج عن اللفظ لكنه لازم له، معنى خارج عن اللفظ ولكنه لازم له، هذه يسموها دلالة الالتزام. دلالة الالتزام هذه مفهوم المخالفة من المفهوم ودلالة المطابقة ودلالة التضمن على الراجح أنها من المنطوق، أنها من المنطوق. إذن المنطوق دلالة اللفظ على معناه إما مطابقة وإما تضمنا، أما المفهوم دلالة اللفظ على لازم المعنى وهو أمر خارج عنه، هذا واضح. طبعا إحنا نستعمل هذا المعنى كمان في العقيدة، نقول مثلا من أقر بربوبية الله يلزمه أن يقر بألوهية الله. كيف؟ نقول يا أخي إذا أنت أقررت أن الله الخالق المحيي المميت الرازق الذي سخر لنا كل ما في الكون، فيلزمك ألا تعبد غيره وأن تفرده بالعبادة وحده دون سواه وأن تتبع شرعه الذي جاءك به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله ألزم الكفار الذين أقروا بربوبية الله، ولئن سألت من خلق السماوات ليقولن الله، ألزم الكفار الذين أقروا بربوبية الله أن يوحدوه ولا يشركوا معه أحد. فنقول توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية تضمن توحيد الأسماء والصفات، تضمن ضمنه. كيف؟ لأنه مدام الله عز وجل هو المفرد بالعبادة وحده دون سواه، فله عز وجل من الأسماء والصفات ما ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. واضح؟ وتثبت لله صفات الجمال والكمال على الوجه اللائق بجلاله دون تحريف أو لا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا المنطوق والمفهوم. طيب إذا كان المعنى اللازم، أولى من المعنى المنطوق، فهذه يسموه دلالة موافقة. مثلا في قوله تعالى ولا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف، فمنطوق اللفظ أنك لا تقول لوالديك كلمة أف. طب مفهومه المعنى الخارج اللازم لا تضربهم. ليش؟ لأنه من باب أولى، إذا قال لك لا تقول لهم أف من باب أولى لا تضربهم. طب هذا أولى من المنطوق، قال لي عشان كده احنا نسميه دلالة، وهو أصلا مخالف لكنه أصلا بدلالة اللزوم، لكن احنا بالمفهوم دلالة اللزوم، لكن احنا نسميه دلالة موافقة لأنه أولى من المنطوق، ونبه بذكر المنطوق على هذا. فلا يجوز قولة أف، ومن باب أولى لا يجوز نهرهما ولا يجوز الصراخ عليهما ولا يجوز ضربهما ولا يجوز تحقيرهما ولا يجوز إهانة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو ابتلي الرجل بأم تعمل الفاحشة ليس له أن يضربها وليس له أن يعمل يعني يعمل معها سوء ولا يقيم عليها حد ولا شيء، إنما يمنعها من هذا فقط بدون أن يؤذيها مع كونها عملت الفاحش والسوء، ليس له أن يفعل أكثر من هذا أصلاً ما يجوز. وتأمل كيف أن الله أمرنا بأن نحسن إلى الآباء والأمهات وإن كان مشركين يدعونا إلى الشرك، قال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. هل هناك ذنب أعظم من الشرك؟ يعني لو أحد قال لك هل هناك ذنب أعظم من الزنا ومن السرقة ومن الربا ومن أكل أموال اليتامى ومن فعل الفواحش اللواط ومن القذف ومن كل الكبائر؟ تقول نعم هناك ذنب أعظم منها جميعا، وهو إيش؟ الشرك. فإذا كان الله مع الشرك يأمرك إيش؟
بالإحسان إليهم.
بالإحسان إليهم، قالوا صاحبهم في الدنيا معروفة. ولذلك إن فعلت أحد من أقربائك أمك ولا كذا ولا الوالد ولا أي شيء فعل من السوء ما فعل، ليس لك أن تسيء إليهم، لابد أن تحسن إليه. كيف تقول؟ لأن الله قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فأنا ما بدي أقول أف ولا نهرهم، فمن باب أولى ما هو أكبر من ذلك. طب فعلت الفاحشة، يقول يا أخي الله أمرني أن أصاحبهما في الدنيا معروفا حتى وإن أمراني بالشرك، وما في ذنب أعظم من الشرك، فمهما فعلوا من الذنوب أنا ما أتجاوز. فاهم؟ هذه نقطة ترى خطيرة، بعض الناس ما يفهمها، بعض الناس يجي يسأل يقول يا شيخ مرتي سوت كذا مع أمي سوت كذا مع زوجتي وفعلت كذا مع أولادي، أمي سوت مع مرتي طردتها من البيت ما طبخت لها، ما قبل كلام طويل عريض. أقول له إيوه أنا يبغى مني، أقول له أحسن إلى أمه وبرها، ما تقدر مرتك تصبر وتجلس خرجها وتجلس لحالها بسكن لحالها وانت بسكن أمك، أمك لا تسيء إليه، لا تقدم زوجتك على أمك. أنا ما أقول لك روح أظلم مرتك، إنما أقول لك أخرجها بعدها بسكن لحاله واترك أمك لكي لا يصير هناك تصادم ومشاكل. طيب، وإن كان خلافه قيل له مفهوم المخالف، إذا كان هذا خلاف الأمر المذكور يقال له هذا مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة، كل لفظ له مفهوم مخالفة، كل لفظ له مفهوم المخالفة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في المزدلفة في الحج، ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. هذا المثال ينطبق عليه الآن كل الكلام اللي فيه. يقول الشيخ وإن كان خلافه قيل له مفهوم المخالفة، فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق، بشرط أن لا يخرج مخرج الغالب، ولا يكون جوابا لسؤال السائل، ولا سبق ولا سيق للتفخيم أو الامتنان، ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور. أقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، ظاهره أنه من لم يدرك صلاة الفجر في المزدلفة فاته الحج، فاته الحج، صح ولا لا؟ هذا مفهوم، مفهوم إيش؟ المخالفة. قال من صلى صلاتنا هذه فقد تم حجه، فمفهوم المخالفة أن من لم يدرك صلاتنا هذه لم يتم حجه. طيب، هذا المفهوم، هذا المفهوم معتبر ولا غير معتبر؟ قال العلماء غير معتبر. ليش؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فمقتضى ذلك أنه إذا وقف في آخر جزء من الليل في عرفة فاته الصلاة في مزدلفة، فدل ذلك أن ذكر الصلاة في مزدلفة لم تخرج لكي يكون لها مفهوم مخالف. طب ليش الرسول قالها؟ قالوا الرسول قال هذه العبارة موافقة لسؤال السائل، لأنه قال يا رسول الله ما تركت من جبل ولا حبل إلا وقفت عليه وأني أدركتكم في الصلاة، فقال الرسول موافقة لحال السائل وسؤاله قال من صلى صلاتنا هذه، سؤال السائل، ووقف بعرفة ساعة من ليل ونهار، فدل بقوله ساعة من ليل ونهار على أن هذا الكلام ليس وصفا معتبرا في الحكم، ليس وصفا معتبرا، ما فهمتوها، دل على أنه ليس وصفا معتبرا في الحكم، إنما العبرة بالوقوف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فإن قوله ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار يقتضي أن من يلزم أن من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار قد فاتته صلاة الفجر في المزدلفة، ما يمكن أن يصلي الفجر في المزدلفة ويترك هذه الصلاة، خاصة وأنها في آخر مزدلفة عند جبل المشاة، عند جبل المشاة. فقالوا إذا دل هذا أن هذا الوصف غير معتبر. إيش يسمى هذا الوصف؟ يقول هذا مفهوم هذا وصف لا مفهوم مخالف له. إيش يسمى؟ يقول وصف كاشف، وصف كاشف، وهو إذا خرج من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من العالم لكي يوافق سؤال السائل أو حال السائل، أو خرج مخرج الغالب كما قال المصنف، أن لا يكون جوابا لسؤال سائل، أو أن لا يتخرج مخرجا لغالب، وأن لا يساق للتفخيم أو للامتنان أو لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور، فهو يقول هذا الوصف فقط كذا. مثال آخر، هذه قضية مهمة طلاب العلم يحتاجون أن يفهمونها، قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هل وصف القلتين معتبر في الحكم؟ نقول نعم، من الفقهاء من اعتبر، والصحيح أنه غير معتبر. إيش الدليل؟ أن الرسول في حديث آخر قال إن الماء طهور لا يحمل الخبث، فلو كانت القلتين معتبرة لذكرها هناك، فلما لم يذكرها دل أنها غير مرادة، وإلا لازم تأخير البيان عن وقت الحج، زي في قصة النعلين، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لو قلنا إنه النعلين مطلوب قطعهما أسفل من الخفين لمن لم يجدهما كما في حديث ابن عمر في المدينة، لما سكت عن ذلك في حديث ابن عباس في منى، فقال فلما نجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. فلو قلنا أنه يقطعهما لازم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو الإحالة إلى غير معلوم، الإحالة إلى غير معلوم. فكذا هنا، فلما قال الرسول الماء طهور لا ينجس شيء دل أن القلتين لا اعتبار له. طيب كيف قال الرسول إذا بلغ الماء قلتين؟ قالوا موافقة لسؤال السائل، فإن السائل أتاه يسأله قال إن الحياضة تكون في البرية، يعني كانوا الناس أول يضعوا حياض ماء للحيوانات، تطلب الأجر والثواب، يضعوا حياض ماء للحيوانات وللإبل وتنتابها السباع، تنتابها السباع من كلاب ومن غيره. فقالوا هل هذا الماء يجوز أن نتطهر به؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين، يعني إن ماء هذه الحياض، كذا معنى الكلام، إن ماء هذه الحياض لا يحمل الخبث، بمعنى أنه ما دام لا يحمل الخبث فلم يظهر له أثر النجاسة في طعمه أو لونه أو ريحه فهو طهور، إن الماء طهور لا يحمل الخبث. فقل إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولذلك قال العلماء معنى هذا الحديث أن الماء إذا كانت النجاسة قد انتابته ولم يظهر أثر النجاسة في الماء فهذا الماء طاهر، إذا لم يظهر أثر النجاسة في لونه أو طعمه أو ريحه هذا الماء طاهر، سر كالحديث الآخر. وذكر القلتين إنما خرج موافقة لسؤال السائل، فلا مفهوم مخالفة له. لا تقول لي من العلماء من اعتبر له مفهوم مخالفة، أقول لك نعم ولكنه أخطأ، ولكنه أخطأ، والصواب هو هذا. وهذا بينه ابن تيمية رحمه الله في المسائل الماردينية، أول مسألة هذا بينه أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، أن ذكر القلتين في الماء في الحديث خرج موافقة لسؤال السائل فلا مفهوم مخالفة له. مثال آخر، قوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لم يعتبر أهل العلم قاطبة إذا كانت بنت الزوجة متربية في حجر زوج أمها أم لا، وقالوا إذا دخل بأمها حرمت عليه سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره. طب الآية تقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فذكر أنهم متربين. أقول لك طب كمل الآية، الآية أدار الحكم بعد ذلك على إيش؟ على فإن لم تكونوا دخلتم، فدل أن المعتبر هو الدخول أو عدم الدخول، ولم يذكر قضية التربية، فدل ذلك أن هذا الوصف غير معتبر في تحريم الربيبة إذا دخل الرجل بأمها، واضح؟ فذكر الحجر خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الربيبة تتربى في حجر زوج أمها، فهذه يسموها أوصاف كاشفة لا مفهوم مخالفة لها. إذن حقيقة الوصف الكاشف هو الوصف الذي يأتي في سياق الحكم ولا مفهوم مخالفة له، هذا هو الوصف الكاشف، هذا هو الوصف الكاشف الذي لا مفهوم مخالفة له، وهو يتخرج على هذه المعاني التي ذكرها المصنف رحمه الله. فتارة يقول العالم هذا وصف لا مفهوم مخالف له خرج مخرج الغالب، وتارة يقول العالم هذا الوصف لا مفهوم مخالف له خرج موافقة لسؤال السائل، وتارة يكون الوصف خرج مخرج الامتنان لا مخرج التقييد في الحكم، أو خرج مخرج التفخيم والتعظيم. مثلا الرسول يقول صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، في حديث ترابها طهورة، فيقول ذكر التراب هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب فيما يكون على ظهر الأرض إيش؟ التراب، لا مفهوم مخالف له. كلما كان على وجه الأرض يجوز التيمم به حتى ولو كان صخرة إذا كان فيه التراب يعلق على اليد، واضح؟ هذا المعنى. شوفوا هذه المسألة تتعلق بدلالات الألفاظ، فين جابها؟ في الأخير. لذلك أقول الكتاب هذه الرسالة مع الرسالة الأخرى تحتاج إلى من ينقحها ويجمع بينها ويحذف المكرر ويعيد ترتيبها وتكون مشروع حلو جميل يخرج طالب العلم. أيوة أقرأ والنسخ.
قال فصل في النسخ. والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، ولا يسار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه.
نعم، أحيانا تأتي نصوص عندنا مختلفة، فأحيانا يأتي ما يزيل الاختلاف من كلام الرسول. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا؟ خلاص، هذا واضح أن الحكم الأول منسوخ والحكم الثاني هو المقرر. كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، فمن شاء منكم أن يدخر أو يتصدق أو يطعم، خلاص انتهى أشار الحكم. هذا بيان من الرسول أن هذا الحكم منسوخ، هذا بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم. أو يأتي الصحابي يجي يقول هذا الحكم هو آخر الأحكام التي صدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا آخر ما جاءنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ناسخ لما تقدم من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا ما يأتي تنصيص لا من الرسول ولا من الصحابي، فيقف الباحث على حديثين مختلفين، على حديثين مختلفين، فما يدري كيف يفعل. بعضهم جعل مجرد وجود الاختلاف مع العلم بالتاريخ أن يجعل المتأخر ناسخ للمتقدم، ولذلك بعضهم أخذ بحديث طلق بن علي لما قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب لنا قبل موته أن من مس فرجه فليتوضأ، فقال هذا متأخر ينسخ حديث يسيرة أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن من مس فرجه فقال فرجه، فقال صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك، فقال هذا متأخر ناسخ للمتقدم. لكن أهل العلم قالوا لا، مجرد العلم بالتأخر مع وجود التعارض لا يكفي للحكم بالنسخ. ليش؟ قالوا لأن الأصل عدم النسخ، ما قلنا القاعدة دي قبل قليل، الأصل عدم النسخ. طيب قالوا ويمكن الجمع بأن نحمل حديث يسيرة هل هو بضعة منك على من مس فرجه مثلا بشهوة، وحديث طلق على من مس شهوة بغير حديث طلق من مس فرجه فليتوضع على من مس فرجه بشهوة، وحديث يسير على من مس فرجه بغير شهوة، كذا قال بعض أهل العلم. واختار محمد بن يحيى الذهلي وهو اختيار ابن تيمية أن الجمع بين الحديثين أن الأمر بالوضوء في حديث يسير على سبيل الأمر بالوضوء في حديث طلق بن علي على الاستحباب لا على الوجوب، فلم يعد مس الفرج ناقض إذا لم يصحبه خروج شيء، إنما هو قال على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب وجمع بين الحديثين. إذن حتى مع العلم بالمتأخر مع إمكان الجمع لا يصار إلى القول بالنسخ. ليش؟ لأن الأصل عدم النسخ، ولأن عمل بالنصين أولى من العمل بأحدهما دون الآخر. إذن نحن نتعلم النسخ ونتعلم كيفية تطبيق هذه القاعدة، والقاعدة التي يشير إليها المصنف هي يسموها العلماء قاعدة مختلف الحديث. قالوا إذا تعارض حديثان فينظر أولا في الجمع بينهما إن أمكن، فإن لم يمكن وعلم المتأخر من المتقدم يعلم المتأخر ناسخ للمتقدم، فإن لم يعلم التاريخ صير إلى الترجيح بينهما وإلا توقف. قال أهل العلم التوقف في هذه المسألة فرض عقلي بحسب حال المجتهد، وإلا ما في مسألة نقدر نقول إنها متوقف فيها نهائيا، لأن الرسول قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فدل ذلك أن من الناس من يعلمه، فما في شيء اسمه متوقف فيه، فما في شيء اسمه متوقف فيه. طيب
قال والقياس فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة بحيث لا يكون بينهما فرق، وهذا مبني على الجمع بين متماثلين في الحكم والتفريق بين المتخالفين، وهو حجة عند جمهور الأصوليين ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه.
أما القياس فهو الأصل الرابع من أصول الأصول الفقه. ذكرنا إحنا أن أصول الفقه القرآن والسنة والإجماع والقياس. والإجماع والقياس في الحقيقة هما مبنيان على الكتاب والسنة. فالقياس إعطاء حكم أصل لفرع بجامع العلة بينهم، والعلة هي الوصف المضطرد الذي يناسب أن يدار عليه الحكم وجودا وعدما، عشان كده نقول عنه وصف مضطرد، الوصف المناسب لأن يدار معه الحكم وجودا وعدما، وهو غير الحكمة الشرعية. انتبهوا لهذا. وإن كان المصنف أول قال الحكمة هي الوصف المناسب لأن يدار معه الحكم وجودا وعدما، لكن لا، الحكمة غير والوصف المناسب غير. أديكم مثال: السفر، قصر الصلاة، قصر الصلاة في السفر. السفر هو علة القصر ولا المشقة؟ ها، العلة هي السفر ولا المشقة؟ العلة هي السفر. ولذلك لو سافرت وكان سفرك مريحا بغير مشقة يجوز لك أيضا أن تقصر الصلاة. طيب يا أستاذ المشقة ما هي الحكمة؟ أقول لك هي حكمة لكنها ليست علة. يعني الرخصة بقصر الصلاة في السفر لكي يرفع المشقة عن الأمة. قال ابن عباس صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف ولا سفر، من غير سفن ومن غير خوف ولا مطر. قالوا يا ابن عباس لما فعل هذا؟ قال خشية أن يشق على أمتي، أو كما قال رضي الله عنه، وفي رواية أن لا يحرج على أمتي. فهذا المعنى مقصود رفع المشقة وهو حكمة لكنه ليس علة. فأنت لما تتكلم عن السفر ما هي علة قصر الصلاة؟ تقول السفر ولا تقول المشقة. لما هناك المصنف قال أنه الحكمة وهي الوصف المناسب لأن داره مع الحكم، هذا ما هو محرر، هذا ما هو صحيح. التحرير أن الحكمة غير العلة، وأن العلة هي الوصف المضطرد الذي يقال عنه أنه وصف يناسب أن يدار معه الحكم وجودا وعدما. إيش يعني وجودا وعدما؟ يعني إذا جاءت العلة حكمنا، وإذا لم تأتي العلة حكمنا بانتفاء الحكم. مثال: تحريم الخمر. سنشوف الآن ضبطت المسألة ولا ما ضبطته. هل هو للونها؟ هل هو لريحها؟ هل هو لكونها من الفاكهة؟ أو لكونها تذهب العقل؟
تذهب العقل.
طب أنا أزيدكم كمان: هل هي لكونها تذهب العقل مع طرب ونشوة، ولا لمجرد إذهاب العقل؟
إذهاب العقل، مجرد إذهاب
العقل. شفتوا إذا قلت العلة مجرد إذهاب العقل، ها؟ يلزمك أن تحرم البنج، يلزمك أن تحرم البنج. ولذلك علة تحريم الخمر إذهاب العقل مع نشوة وطرب، وهي النشوة اللي يدوروا عليها، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فالعلة في تحريم الخمر ليست لونها وليست ريحها وليست كونها سائلة وليست كونها من فاكهة وليست كونها تذهب العقل فقط، إنما العلة أنها تخامر العقل بنشوة وطرب. وهذا القيد أضافه أهل العلم حتى نفرق بين ما يذهب العقل بغير نشوة وطرب ويستعمل في الطب والعلاج كالبنج. فالبنج مادة تذهب العقل لكن لا يشعر، بل صاحبها، أنا سألت بسلامتكم ربي يسلمنا وإياكم من كل سوء ويجعل من وقع في هذا في عفو وعافية إن شاء الله وطهور، سألت الذين فعلوا عمليات وتبنجوا إيش حالك بعد البنج؟ قال أحس كأني واحد صمخني كف، يقول أحس كأني انضرب، أحس كأن، يقول قال أبد ألم كذا، ما في لا نشوة ولا طرب. فين هذا من الخمر والمخدرات؟ إذن العلة هي إيش؟ هي إذهاب العقل، مخامرة العقل، تغطية العقل مع نشوة وطرب. انتبهوا لهذا. فالخمر والمخدرات هذا سر تحريمه وهذا علة تحريمه. ففي أي شيء وجد إذهاب العقل مع النشوة والطرب فنحكم عليه بحكم الخمر. ولذلك الحشيشة ما كان زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، الماريجونا ما كانت موجودة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما جاءت بعد ذلك، وحكم العلماء بتحريمها. ليش؟ لأنها تذهب العقل مع نشوة وطرب، يطرب صاحبها ويتصور الأمور ويتخيلها بأشياء على غير واقعها، حتى يصير يشوف كل شيء يضحك ويستهزئ، يتصور كده الأشياء. يكلمني واحد من المشايخ، أو نقل لي واحد عن شيخ قال رحت اليمن، يقولوا أجبروني أكل القات. قلنا له كيف القات، يسكر ولا ما يسكر؟ قال والله ما أدري، بس لما أكلت وقمت أصلي شفت الأرض بعيدة سجدت ضربت رأسي. فقال لي يعني تصوراتي اختلفت، أموري اختلفت، صار عندي كده همة. فبعدين سألت قالوا لي هذه أنواع من أنواع القات، أنواع كده وأنواع كده وأنواع كده. فالإنسان يتركها ويبتعد عنها لأنها أصبحت في حكم، فحيث ما وجدت العلة وجد الحكم. حكم الخمر أنها مسكرة لأنها تذهب العقل بنشوة وطرب، إذن الحشيشة ما دام وجدت فيها العلة هذه هذا حكمها انتهى. ليش؟ لوجود العلة، فيوجد معها الحكم إذا وجدت وانتفي معها الحكم إذا انتفى. شوف وجد بعض العلة في البنش ما حكمنا أنه خمر لأنه صح يذهب العقل لكن بدون نشوة ولا طرب. طيب
قالوا من القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك.
اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة فقهية عامة من القواعد الفقهية الخمسة. قال العلماء قواعد فقهية خمسة يدور عليها الفقه الإسلامي، الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزال بالشك، والعادة محكمة، ورفع المشقة أو المشقة والضرر يزال. هذه خمسة قواعد فقهية، منها قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم شيئا في الصلاة فلا ينصرف حتى يجدوا ريحا أو يسمعوا صوت. اليقين لا يزال بالشك، فهم؟ إنسان مسلم ثبت إسلامه فنحن متيقنين من إسلامه، شكينا في أنه كافر ما نحكم أنه كافر حتى نتيقن، حتى نتيقن ذلك. فالأصل أنه على إسلامه، لا نحكم كفر حتى يثبت إسلامه. ولذلك سنة نحكم في مسائل التكفير إيش؟ كنا لا يثبت الحكم بقول الكفر أو فعل الكفر إلا إذا انتفت الشروط وتحققت، وانتحققت الشروط وانتفت الموانع، وهذا اللي احنا نسميه اللي هو إيش؟ إنه قيام الحجة، أنه قامت الحجة بانتفاء الموانع وثبوت الشروط. إلا ما كان ظاهرا لا يحتمل غير ذلك، إلا ما كان ظاهرا لا يحتمل غير ذلك. وكمن سب الله وسب الرسول وسب الدين فهذا ظاهر لا يحتمل غير الكفر، ولذلك الله عز وجل قال قل بالله وآياته ورسوله كنتم قد كفرتم بعد إيمانكم، انتهى الموضوع. فما كان ظاهرا لا يحتمل غير الكفر يحكم بكفر الصاحب، أما ما كان محتملا فلا يحكم بكفره حتى يراجع ويتحقق من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع حاطب بن أبي بلتع، فإن فعله كان يحتمل الكفر ويحتمل غير الكفر، ولذلك تحقق منه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لقد صدقكم، قال لقد صدقكم. نعم.
قال والأصل بقاء ما كان على ما كان،
هذا يسمى دليل الاستصحاب، وهو من الأدلة المختلف فيها. الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا مثلا تقول الأصل في الأعيان الحل، وفي الانتفاع الأصل في الانتفاع بالأعيان الحل، والأصل فيها الطهارة، هذا بقاء مكان. فإذا جئت تحكم على شيء أنه نجس نقول أثبت أنه نجس، لأن كده تنقلنا عن الأصل. ولذلك في علم الجدل يقولون من كان فعلى الأصل لا يطالب بدليل، إنما يطالب بالدليل من نقل عن الأصل، لأن الأصل بقاء ما كان على مكان. أيوة.
قال ولا يزال الضرر بالضرر،
يعني أنك إذا أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ليكن أمرك بالمعروف معروفة ونهيك عن المنكر غير منكر. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة الرضا بأهون الضررين إذا كان لابد من الوقوع في أحدهما. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما بال رجل في ناحية من المسجد، هذا البول منكر ولا ما هو منكر؟ منكر. الصحابة أنكروا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزرموه. قال العلماء لأنه إذا فزع وقام بدل أن يكون بوله في مكان واحد انتشر البول في أكثر من مكان، وقد يصاب بما يسمى طبيا بالردة أو بالصدة فيحتبس بوله، وقد لأنه حديث عهد بإسلام قد يكون هذا سبب في تنفيره عن الدين. فقال لا تزرموه، تركوه تكمل، وقال آتوا بذنوب من ماء وهرقوه على محل بولي. ثم نادى قال إن هذه المساجد لم تبنى بهذا، إنما بنيت لذكر الله وما والا، وعلمه أنه إذا أراد أن يقضي الطهارة يقضيها في خارج المسجد في أماكنها المعدة لذلك. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم في يوجد ضرران، الضرر الأول تنجيس المسجد واتساع هذه النجاسة وكفر الرجل أو ارتداده ومرض الرجل. الضرر الثاني أنه نمنع أن ننكر هذا ونفعل ما نريد أن نفعل. فالرسول اختار أو رضي أنه يبقى ينجس المكان ونزيله بإهراق الذنوب مما مقابل الضرر الأخرى، وهذا الرضا بأهون الضررين إذا كان يتحتم علينا الوقوع في أحدهما. وهذه القاعدة لابد من قيدها بهذا التقييد، وإلا وقعنا في مخالفة للمراد شرعا. نعم.
والضروريات تبيح المحظورات.
الضرورات تبيح المحظورات، يعني الأمر يكون محظور فيحتاج الإنسان أن يقع في هذا المحظور لأنه يخشى الضرر، والضرورات حينما يذكرها أهل العلم يقولون الضرورات خمسة: حفظ الدين، حفظ العقل، وحفظ الدم، وحفظ العرض، وحفظ المال. لكن في هذه القاعدة يقولون ما يزيد عن ذلك، ما يوصل الضرر إليك، فكل ما يوصل الضرر إليك ولو كان أقل من هذا فإنه يجيز لك فعلا محظور تركه. فهذا من باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره، فإن لم بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنسان يعني ينظر الأمور ويقيس فيها، إذا كان يصله منها ضرر يتركها ويختار غيرها، وفي هذه الحالة الضرورات تبيح المحظورات. من الأمثلة على المعنى الأول: حفظ النفس بأكل الميتة، إذا خشيت الموت إذا لم تأكل من الميت، فهذا يدخل في باب الضرورات تبيح المحظورات. نعم.
والعجز يسقط الواجبات،
لأن الله عز وجل إنما أدار الأحكام بالقدرة عليها، فقال لا يكلف الله نفسا إلا، وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. نعم.
والمشقة تجلب التيسير،
هذه قاعدة أشرنا إليها قبل قليل، وهي مبنية على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فالأمر إذا شق خلاص يسقط عليه. ولذلك ابن تيمية رحمه الله قال: في من ابتلي بترك صلوات لمدة سنوات كثيرة أو سنة أو أكثر ويصعب عليه قضاؤها، قال تسقط عنه بالمشقة ولكن يكثر من النوافل. نعم.
والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور،
نعم، الرجوع إلى العرف هذه هي قاعدة العادة محكمة، يعني أنك ترجع إلى العرف. فالمرأة في حيضها ترجع إلى عرفها في أيام دورتها، أو إلى عرفها في صفة دم حيضها فترجع إليها وتحتكم إليها. الناس في البيع والشراء يرجعوا أيضا إلى عرفهم، فالعادة محكمة والعرف معتبر في مثل هذه الأمور. والعرف والقياس والاجتهاد إذا بنيت الفتوى عليهما تغيرت بتغير الزمان والمكان. ليش؟ لأن العرف والقياس والاجتهاد تتغير بتغير الزمان والمكان، أما الفتوى المبنية على نص آية أو نص حديث فهذه لا تتغير. لاحظت هذه النقطة؟ ها؟ المسألة المبنية على اجتهاد مطلق أو على عرف أو على قياس تتغير بتغير الزمان والمكان، فالناس يختلفوا في عرفهم في حالهم في كذا. ذكر الشاطبي مثال على العرف، قال في عرفنا في الأندلس لو خرج الرجل حاسرا لما كان في هذا نقص في مروءته، بخلاف عند أهل المشرق فإن خروج الرجل حاسرا عندهم إيش؟ ينافي المروءة.
قال والأصل في العبادات المنع ولا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله.
نعم، هذا أصل، وهو أن العبادة الأصل فيها التوقيت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن شهادة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن لا نتبع في معرفة دين الله وعبادة الله إلا ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عبادة لم تأتنا عن رسول الله ولم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من البدع، نردها ولا نقبلها. لأن الرسول يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأصل في العبادات أنها توقيفية. نعم.
قال: والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله.
نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أدرى بشؤون دنياكم. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع من العادات إلا ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما عدا هذا أباحه. حتى الرقية بكلمات كانوا يقولونها في الجاهلية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم عليها، قال: أعرضوا علي رقاكم فإن الرقية تجوز ما لم تكن شرك، حتى أقرهم على عاداتهم في الرقية. طيب، أيوة.
قال: وكل ما دل على مقصود المتقاعدين
متعاقدين. نوقف هنا، نوقف هنا، كم باقي على الصلاة؟
12.
ها؟ الأسئلة تبغوا، في عندكم أسئلة؟ في أسئلة نخليها بعد الصلاة، أجل نأخذ هذه القطعتين ونأخذ الأسئلة بعد الصلاة. طيب.
قال: وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انقعدت به
انعقدت به العقود. انعقدت
به العقود.
نعم، هذا يعني ما جرى عليه العرف انعقاد العقد جاز. فمثلا هل يشترط في البيع والشراء أنك تقول بعتك وتقول اشتريته؟ أقول فيما جرت فيه المسامحة الأمر عادي، ما يحتاج. فأنت مثلا تأتي عند رائع العيش تحط ريال وتأخذ 4 أقراص عيش وتمشي، خلاص انتهى، ما يحتاج. تجي لي صاحب البقالة تحط النقود وتأخذ الشيء اللي تبغاه، انتهى الموضوع، سمح. فما جرت عليه أمور الناس بهذا الأمر فيه سائغ شرع. نعم.
قال: والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات.
نعم، يعني الإنسان لما يبيع ويشتري المقاصد والنيات معتبرة، وقد يفعل الإنسان أشياء يعني غير جائزة ولكن نيته فيها أنه ما يدري فيعفى عنه ويعفى عنه، لكن لابد أن ينهي المعاملة أو يعني ينهي الموضوع. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم.
قال: ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات.
هذه في باب التعارض والترجيح، إذا تعارض عندك أمر فهذا له مرجحات وهذا له مرجحات، نظرت أي أقوى المرجحات فتعمل بهذا الأمر. نعم.
ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يسير به مساويا للفاضل أو الأفضل منه.
نعم، يعني المرجحات قد تكثر وتقوى في المفضول فتجعله أفضل من الفاضل، وهذه أمور يعني يراعى فيها نظر الفقيه أو نظر المجتهد في هذا الموضوع وتعارض الأدلة في هذا المحل، لأنه هو المحل الذي ينظر فيه إلى المرجحات. إحنا قلنا أنه ننظر أولا في الجمع، فإن لم يتيسر نظرنا في المتقدم من المتأخر وجعلنا المتأخر ناسخ المتقدم، فإن لم نعلم لجأنا إلى الترجيح. وباب الترجيح من أعوص أبواب الأصول في كتب المصطلح، في كتاب العراقي التقييد والإيضاح أورد 150 مرجح من المرجحات، منها ما يرجع إلى المتن ومنها ما يرجع إلى السند ومنها ما يرجع إلى مجموعة السند والمتن. في كتاب آخر اسمه كتاب التعارض والترجيح للبرزنجي، برضو هذا الكتاب موضوعه كله كده مجلد ضخم، موضوعه كله وجوه التعارض والترجيح بينها وكيف تكون والتعامل معها واختلاف العلماء فيها. هذا من الأبواب العويصة التي يحتاج أن يخصص لها طالب العلم وقتا ليتقنها ويفهمها، لأنه أغلب مسائل الفقه المختلف فيها ترجع إلى هذا الباب. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجزي مصنف الكتاب وطابعه خير الجزاء، وأن يجزي أخونا الشيخ عمر حسن الأثيوبي خير الجزاء على تكلفه وقراءته لنا. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتهم. إن شاء الله الأسبوع يوم الأربعاء سنأخذ الرسالة الثانية ونتكلم فيها عن المسائل التي ما تكلمنا عليها في هذه الرسالة. نتكلم عن المجاز، نتكلم عن كذا الأمور الأخرى التي ما تكلمنا عنها، بحيث نكون كذا استوعبنا الرسالتين، وصير بعد كذا إذا يبغى طالب يبحث في إجمع الرسالتين ويعيد ترتيبها فهذا يكون مشروع علمي جيد. وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم على ما تكلفتموه وتكبرتموه من جهد في الاستماع، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما استمعنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، ويزل لنا ولكم الأجر والمثوبة. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نرجع إن شاء الله بعد الصلاة للإجابة على الأسئلة. خلاص الآن استعدوا للصلاة بالوضوء وكذا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنواصل ما انتهينا إليه من هذه الرسالة المباركة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته صفحة 43، قال: ويغلب العمل لله ولا يعدل عنه إلا لدليل، والكلام له مخلوق يوافق لفظ الظهر أو يكفر المعنى في جنب اللفظ فيدخل في منطوقه، وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى أو مشاغيا لحكم المنطوق به كان مفهوم من الموافقة، يكون الحكم عليه كالحكم عن المنطوق به، وإذا كان خلافه قيل له مفهوم المخالفة، فيكون الحكم فيه مخالفة للحكم في المنطوق به بشرط ألا يخرج مخرج الغالب، ولا يكون جوابا لسؤال سائل، ولا سيما للتفسير أو الامتنان، ولا لبيان حادثة اختلت بيان الحكم في المذكور.
نعم. قال الشيخ: ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل. احنا قلنا ان الظاهر هو المعنى الراجح في دلالة اللفظ، ويقابله معنى آخر ولكن ضعيف، فالعمل بالمعنى الراجح في دلالة اللفظ هو الأصل، هو الأصل، بل هو الواجب، ولا يجوز الخروج عن ظاهر اللفظ إلا لدليل، فالبقاء على الظاهر هو اللفظ. لكن هنا مسألة: ما المراد بالظاهر؟ ظاهر اللفظ، ما المراد بالظاهر؟ هل المراد بالظاهر ظاهر اللفظ من حيث المعنى لغة، ولا ظاهر اللفظ من حيث المراد شرعا؟ ما المراد؟ المراد ظاهر اللفظ من حيث المراد شرعا لا من حيث المراد لغة. مثلا أنت لو قلت للخادم: احضر لي كأس ماء، فأحضر لك كأس ولكن فاضي، هل استجاب لأمرك؟ لا، لم يستجب. ستقول له: اذهب واملأه ماء واعده. أنت ما تفهم، صح ولا لا؟ فتنعته بعدم الفهم، لأنه ما فهم من كلامك إلا ظاهر اللفظ لغة، إنما المراد المعنى المقصود أحضر لي كوب ما، يعني كوب فيه ماء. وهذا الفرق بين عمل الجمهور بالظاهر
وبين عمل الظاهرية بالظاهر. فالجمهور يتبعون الظاهر ويلتزمون به ويقولون يجب الأخذ به ويعنون بذلك ظاهر اللفظ المعنى المراد المقصود منه شرعا. ولذلك ابن حزم الظاهري قال قول الرسول صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن وإذنها صماتها، قال فلو تكلمت لم يقبل. ليش؟ لأن هذا مو ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ إذنها إيش؟ فلو تكلمت لا يقبل، يبغى ظاهر اللفظ. وله كلام معناه قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، قال فلو أنه تبول خارج الماء الراكد وصار البول إلى الماء الراكد جاز، لأنه ما هو لأنه لم يبول مباشرة في الماء الراكد، فاعتبر إيش دلالة اللفظ لغة دون أن يعتبر المعنى المراد شرع. شفت الفرق؟ الظاهرية الظاهر عندهم هو ظاهر اللفظ من حيث اللغة بدون اعتبار المراد الشرعي، بينما الجمهور حينما يقولون نعمل بالظاهر ويجب الوقوف على الظاهر ولا يجوز الخروج عن الظاهر إلا بقرينة يعنون الظاهر المراد شرعا. هذه النقطة الأولى ننبه عليها. النقطة الثانية، قد تجد في كلام الشراح أو المفسرين يقولون وظاهر الآية كذا أو وظاهر الحديث كذا، هم لا يعنون أن هذا الظاهر هو المراد، إنما يذكرون ظاهر ما دل عليه اللفظ بحسب السياق. قد يكون هذا الظاهر هو المراد شرعا وقد يكون غير مراد شرعا، وهذا يقع كثير في المتشابه. مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. إيش ظاهر اللفظ؟ قتال كل كافر، هذا ظاهر اللفظ وهو الظاهر المراد من اللفظ بحسب ما تشوفه زي كده. لكن هل هو المراد شرعا؟ هل هذا المعنى سائغ؟ لا. تقول كيف يسوغ هذا المعنى؟ عندنا أهل ذمة وأهل عهد وأهل أمان لا يجوز قتالهم، ورسل الملوك لا يجوز قتالهم مع كونهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، مع كونهم لا يؤمنون بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مثل قوله تعالى وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. طيب فأقول لك ها هذا الظاهر غير مراد، لازم تحمل الآية والحديث على الآيات والأحاديث الأخرى التي جاءت بحفظ دم أصحاب العهد وأصحاب الذمة وأصحاب الأمان ورسل الملوك، فكل هؤلاء إيش لا يقاتلون مع كفرهم، وكذا أصحاب الصلح وكذا أصحاب الصلح، وهؤلاء كلهم لا يقاتلون مع كفرهم. إذن لازم تنتبه أن قول المفسر أو قول الشارح للحديث ظاهر الآية كذا أو ظاهر الحديث كذا لا يعني أن هذا معناه الذي اختاره، إنما يقرر لك ظاهره، فلا بد أن تنظر أنت وراءه هل هذا المعنى مراد شرعا ولا غير مراد شرعا. انتبه لهذا، انتبه لهذا. إذن قوله ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل، أي لدليل يبين خروج دلالة اللفظ عن هذا المعنى إلى معنى آخر. واضح؟ طيب قوله والكلام له منطوق يوافق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه، وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان وهو المعنى الذي سكت عنه. أقول الألفاظ في دلالتها على المعاني على ثلاثة مستويات، إما أن تدل على المعنى مطابقة، وإما أن تدل على المعنى تضمنا، وإما أن تدل على المعنى التزاما لزوما. فدلالة اللفظ على المعنى المطابق لللفظ هذه يسموها دلالة مطابقة وهي من المنطوق، وهي من المنطوق. ودلالة اللفظ على جزء معناه، دلالة اللفظ على مثلا حينما أقول كلمة بيت، فمعنى هذا أنه بيت فيه غرف وصالات وحمام ومطبخ وكذا، هذا بيت، كلمة بيت، صح ولا لا؟ إذن دلالة كلمة بيت على هذا المعنى دلالة مطابقة، لا دلالة مطابقة. طيب دلالة هذا البيت، دلالة هذا البيت على أن فيه أعمدة وغرف، وأن هناك باني لهذا، أن هناك أعمدة وغرف في الداخل، هذه يسمى دلالة إيش؟ تضمن. طيب دلالة هذا البيت على أن هناك هنا من بناه ومن فصله وأن له مالك، هذه يسموها دلالة إيش؟ التزام، وهو معنى خارج عن اللفظ لكنه لازم له، معنى خارج عن اللفظ ولكنه لازم له، هذه يسموها دلالة الالتزام. دلالة الالتزام هذه مفهوم المخالفة، من المفهوم، من المفهوم. ودلالة المطابقة ودلالة التضمن على الراجح أنها من المنطوق، أنها من المنطوق. إذن المنطوق دلالة اللفظ على معناه، إما مطابقة وإما تضمنا. أما المفهوم دلالة اللفظ على لازم المعنى، وهو أمر خارج عنه، وهو أمر خارج عنه. هذا واضح؟ طبعا إحنا نستعمل هذا المعنى كمان في العقيدة، نقول مثلا من أقر بربوبية الله يلزمه أن يقر بألوهية الله. كيف؟ نقول يا أخي إذا أنت أقررت أن الله الخالق المحيي المميت الرازق الذي سخر لنا كل ما في الكون، فيلزمك ألا تعبد غيره، وأن تفرده بالعبادة وحده دون سواه، وأن تتبع شرعه الذي جاءك به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله ألزم الكفار الذين أقروا بربوبية الله، ولئن سألت من خلق السماوات ليقولن الله، ألزم الكفار الذين أقروا بربوبية الله أن يوحدوه ولا يشركوا معه أحد. فنقول توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية تضمن توحيد الأسماء والصفات، تضمن ضمن. كيف؟ لأنه مدام الله عز وجل هو المفرد بالعبادة وحده دون سواه، فله عز وجل من الأسماء والصفات ما ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. واضح؟ وتثبت لله صفات الجمال والكمال على الوجه اللائق بجلاله دون تحريف أو لا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا المنطوق والمفهوم. طيب إذا كان المعنى اللازم، إذا كان المعنى اللازم أولى من المعنى المنطوق، فهذه يسموه دلالة موافقة. مثلا في قوله تعالى ولا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف، فمنطوق اللفظ أنك لا تقول لوالديك كلمة أف. طب مفهومه المعنى الخارج اللازم لا تضربهم، ليش؟ لأنه من باب أولى، إذا قال لك لا تقول لهم أف من باب أولى لا تضربهم. طب هذا أولى من المنطوق، قالوا إيه، عشان كده احنا نسميه دلالة، وهو أصلا مخالفة لكنه أصلا بدلالة اللزوم، لكن احنا بالمفهوم دلالة لزوم، لكن احنا نسميه دلالة موافقة لأنه أولى من المنطوق. ونبه بذكر المنطوق على هذا، فلا يجوز قولة أف، ومن باب أولى لا يجوز نهرهما، ولا يجوز الصراخ عليهما، ولا يجوز ضربهما، ولا يجوز تحقيرهما، ولا يجوز إهانة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو ابتلي الرجل بأم تعمل الفاحشة ليس له أن يضربها، وليس له أن يعمل، يعني يعمل معها سوء ولا يقيم عليها حد ولا شيء، إنما يمنعها من هذا فقط بدون أن يؤذيها، مع كونها عملت الفاحش والسوء ليس له أن يفعل أكثر من هذا أصلا ما يجوز. وتأمل كيف أن الله أمرنا بأن نحسن إلى الآباء والأمهات وإن كان مشركين يدعوانا إلى الشرك، قال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. هل هناك ذنب أعظم من الشرك؟ يعني لو أحد قال لك هل هناك ذنب أعظم من الزنا ومن السرقة ومن الربا ومن أكل أموال اليتامى ومن فعل الفواحش اللواط ومن القذف ومن كل الكبائر؟ تقول له نعم هناك ذنب أعظم منها جميعا، وهو إيش؟ الشرك. فإذا كان الله مع الشرك يأمرك إيش؟
إحسان إليه.
بالإحسان إليه. قالوا صاحبهما في الدنيا معروفة. ولذلك إن فعلت أحد من أقربائك، أمك ولا كذا ولا الوالد ولا أي شيء، فعل من السوء ما فعل، ليس لك أن تسيء إليه، لابد أن تحسن إليه. كيف تقول؟ لأن الله قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فأنا ما بدي أقول أف ولا نهرهم، فمن باب أولى ما هو أكبر من ذلك. طيب فعلت الفاحش، يقول يا أخي الله أمرني أن أصاحبهما في الدنيا معروفا حتى وإن أمراني بالشرك، وما في ذنب أعظم من الشرك، فمهما فعلوا من الذنوب أنا ما أتجاوز. فاهم؟ هذه نقطة ترى خطيرة، بعض الناس ما يفهمها. بعض الناس يجي يسأل يقول يا شيخ مرتي سوت كذا مع أمي، سوت كذا مع زوجتي، وفعلت كذا مع أولادي، أمي سوت مع مرتي، طردتها من البيت، ما طبخت لها، ما كلام طويل عريض. أقول له إيوه، أنا يبغى مني، أقول له أحسن إلى أمه وبرها. ما تقدر مرتك تصبر وتجلس، خرجها وتجلس لحالها بسكن لحالها، وانت بسكن أمك لا تسيء إليه، لا تقدم زوجتك على أمك. أنا ما أقول لك روح أظلم مرتك، إنما أقول لك أخرجها بعدها بسكن لحاله واترك أمك، لكن لا يصير هناك تصادم ومشاكل. طيب، وإن كان خلافه قيل له مفهوم المخالف. إذا كان هذا خلاف الأمر المذكور يقال له هذا مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة، كل لفظ له مفهوم مخالفة، كل لفظ له مفهوم المخالفة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في المزدلفة في الحج، ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. هذا المثال ينطبق عليه الآن كل الكلام اللي فيه. يقول الشيخ وإن كان خلافه قيل له مفهوم المخالفة، فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق، بشرط أن لا يخرج مخرج الغالب، ولا يكون جوابا لسؤال السائل، ولا سبق ولا سيق للتفخيم أو الامتنان، ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور. أقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، ظاهره أنه من لم يدرك صلاة الفجر في المزدلفة فاته الحج، فاته الحج، صح ولا لا؟ هذا مفهوم، مفهوم إيش؟ المخالفة. قال من صلى صلاتنا هذه فقد تم حجه، فمفهوم المخالفة أن من لم يدرك صلاتنا هذه لم يتم حجه. طيب هذا المفهوم، هذا المفهوم معتبر ولا غير معتبر؟ قال العلماء غير معتبر. ليش؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فمقتضى ذلك أنه إذا وقف في آخر جزء من الليل في عرفة فاته الصلاة في مزدلفة، فدل ذلك أن ذكر الصلاة في مزدلفة لم تخرج لكي يكون لها مفهوم مخالف. طب ليش الرسول قالها؟ قالوا الرسول قال هذه العبارة موافقة لسؤال السائل، لأنه قال يا رسول الله ما تركت من جبل ولا حبل إلا وقفت عليه وأني أدركتكم في الصلاة. فقال الرسول موافقة لحال السائل وسؤاله، قال من صلى صلاتنا هذه، سؤال السائل، ووقف بعرفة ساعة من ليل ونهار، فدل بقوله ساعة من ليل ونهار على أن هذا الكلام ليس وصفا معتبرا في الحكم، ليس وصفا معتبرا، ما فهمتوها، دل على أنه ليس وصفا معتبرا في الحكم، إنما العبرة بالوقوف بعرفة ساعة من ليل أو نهار. فإن قوله ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار يقتضي أن من يلزم أن من وقف بعرفة ساعة من ليل ونهار قد فاتته صلاة الفجر في المزدلفة، ما يمكن أن يصلي الفجر في المزدلفة ويترك هذه الصلاة، خاصة وأنها في آخر مزدلفة عند جبل المشعر، عند جبل المشعر. فقالوا إذا دل هذا أن هذا الوصف غير معتبر. إيش يسمى هذا الوصف؟ يقول هذا مفهوم هذا وصف لا مفهوم مخالف له. إيش يسموه؟ يقول وصف كاشف، وصف كاشف، وهو إذا خرج من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من العالم لكي يوافق سؤال السائل أو حال السائل أو خرج مخرج الغالب كما قال المصنف، أن لا يكون جوابا لسؤال سائل أو أن لا يتخرج مخرجا لغالب، وأن لا يساق للتفخيم أو للامتنان أو لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور. فهو يقول هذا الوصف فقط كذا. مثال آخر، هذه قضية مهمة طلاب العلم يحتاجون أن يفهمونها. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هل وصف القلتين معتبر في الحكم؟ نقول نعم، من الفقهاء من اعتبره، والصحيح أنه غير معتبر. إيش الدليل؟ أن الرسول في حديث آخر قال: إن الماء طهور لا يحمل الخبث. فلو كانت القلتين معتبرة لذكرها هناك، فلما لم يذكرها دل أنها غير مرادة، وإلا لازم تأخير البيان عن وقت، زي في قصة النعلين. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لو قلنا إنه النعلين مطلوب قطعهما أسفل من الخفين لمن لم يجدهما كما في حديث ابن عمر في المدينة، لما سكت عن ذلك في حديث ابن عباس في منى، فقال: فلما نجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. فلو قلنا أنه يقطعهما لازم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو الإحالة إلى غير معلوم، الإحالة إلى غير معلوم. فكذا هنا، فلما قال الرسول: الماء طهور لا ينجسه شيء، دل أن القلتين لا اعتبار له. طيب كيف قال الرسول إذا بلغ الماء قلتين؟ قالوا: موافقة لسؤال السائل، فإن السائل أتاه يسأله قال: إن الحياض تكون في البرية. يعني كانوا الناس أول يضعوا حياض ماء للحيوانات، تطلب الأجر والثواب، يضعوا حياض ماء للحيوانات وللإبل وتنتابها السباع، تنتابها السباع من كلاب ومن غيره. فقالوا: هل هذا الماء يجوز أن نتطهر به؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين، يعني إن ماء هذه الحياض، كذا معنى الكلام، إن ماء هذه الحياض لا يحمل الخبث، بمعنى أنه ما دام لا يحمل الخبث فلم يظهر له أثر النجاسة في طعمه أو لونه أو ريحه فهو طهور. إن الماء طهور لا يحمل الخبث. يقول: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولذلك قال العلماء: معنى هذا الحديث أن الماء إذا كانت النجاسة قد انتابته ولم يظهر أثر النجاسة في الماء فهذا الماء طاهر، إذا لم يظهر أثر النجاسة في لونه أو طعمه أو ريحه هذا الماء طاهر، سر كالحديث الآخر. وذكر القلتين إنما خرج موافقة لسؤال السائل، فلا مفهوم مخالفة له. لا تقول لي من العلماء من اعتبر له مفهوم مخالفة، أقول لك نعم ولكنه أخطأ، ولكنه أخطأ، والصواب هو هذا. وهذا بيّنه ابن تيمية رحمه الله في المسائل الماردينية، أول مسألة هذا بيّنه، أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، أن ذكر القلتين في الماء في الحديث خرج موافقة لسؤال السائل، فلا مفهوم مخالفة له. مثال آخر، قوله سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لم يعتبر أهل العلم قاطبة إذا كانت بنت الزوجة متربية في حجر زوج أمها أم لا، وقالوا إذا دخل بأمها حرمت عليه سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره. طب الآية تقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فذكر أنهم متربين. أقول لك طب كمل الآية، الآية أدار الحكم بعد ذلك على إيش؟ على فإن لم تكونوا دخلتم، فدل أن المعتبر هو الدخول أو عدم الدخول، ولم يذكر قضية التربية، فدل ذلك أن هذا الوصف غير معتبر في تحريم الربيبة إذا دخل الرجل بأمها. واضح؟ فذكر الحجر خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الربيبة تتربى في حجر زوج أمها، فهذه يسموها أوصاف كاشفة لا مفهوم مخالفة لها. إذن حقيقة الوصف الكاشف هو الوصف الذي يأتي في سياق الحكم ولا مفهوم مخالفة له، هذا هو الوصف الكاشف، هذا هو الوصف الكاشف الذي لا مفهوم مخالفة له. وهو يتخرج على هذه المعاني التي ذكرها المصنف رحمه الله. فتارة يقول العالم هذا وصف لا مفهوم مخالف له خرج مخرج الغالب، وتارة يقول العالم هذا الوصف لا مفهوم مخالف له خرج موافقة لسؤال السائل، وتارة يكون الوصف خرج مخرج الامتنان لا مخرج التقييد في الحكم، أو خرج مخرج التفخيم والتعظيم. مثلا الرسول يقول صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، في حديث ترابها طهورا، فيقول ذكر التراب هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب فيما يكون على ظهر الأرض إيش؟ التراب، لا مفهوم مخالف له. كلما كان على وجه الأرض يجوز التيمم به حتى ولو كان صخرة، إذا كان فيه التراب يعلق على اليد. واضح؟ هذا المعنى. شوفوا هذه المسألة تتعلق بدلالات الألفاظ، فين جابها؟ في الأخير. لذلك أقول الكتاب هذه الرسالة مع الرسالة الأخرى تحتاج إلى من ينقحها ويجمع بينها ويحذف المكرر ويعيد ترتيبها، وتكون مشروع حلو جميل يخرج طالب العلم. أيوه، اقرأ والنسخ.
قال فصل في النسخ. والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، ولا يسار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه.
نعم، أحيانا تأتي نصوص عندنا مختلفة، فأحيانا يأتي ما يزيل الاختلاف من كلام الرسول. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا خلاص هذا واضح أن الحكم الأول منسوخ والحكم الثاني هو المقرر. كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، فمن شاء منكم أن يدخر أو يتصدق أو يطعم، خلاص انتهى أشار الحكم. هذا بيان من الرسول أن هذا الحكم منسوخ، هذا بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم. أو يأتي الصحابي يجي يقول هذا الحكم هو آخر الأحكام التي صدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا آخر ما جاءنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ناسخ لما تقدم من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا ما يأتي تنصيص لا من الرسول ولا من الصحابي، فيقف الباحث على حديثين مختلفين، على حديثين مختلفين، فما يدري كيف يفعل. بعضهم جعل مجرد وجود الاختلاف مع العلم بالتاريخ أن يجعل المتأخر ناسخ للمتقدم، ولذلك بعضهم أخذ بحديث طلق بن علي لما قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب لنا قبل موته أن من مس فرجه فليتوضأ، فقال هذا متأخر ينسخ حديث يسيرة أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن من مس فرجه فقال فرجه، فقال صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك، فقال هذا متأخر ناسخ للمتقدم. لكن أهل العلم قالوا لا، مجرد العلم بالتأخر مع وجود التعارض لا يكفي للحكم بالنسخ. ليش؟ قالوا لأن الأصل عدم النسخ، ما قلنا القاعدة دي قبل قليل، الأصل عدم النسخ. طيب قالوا ويمكن الجمع بأن نحمل حديث يسيرة هل هو بضعة منك على من مس فرجه مثلا بشهوة، وحديث طلق على من مس شهوة بغير حديث طلق من مس فرجه فليتوضع على من مس فرجه بشهوة، وحديث يسير على من مس فرجه بغير شهوة، كذا قال بعض أهل العلم. واختار محمد بن يحيى الذهلي وهو اختيار ابن تيمية أن الجمع بين الحديثين أن الأمر بالوضوء في حديث يسير على سبيل الأمر بالوضوء في حديث طلق بن علي على الاستحباب لا على الوجوب، فلم يعد مس الفرج ناقض إذا لم يصحبه خروج شيء، إنما هو قال على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وجمع بين الحديثين. إذن حتى مع العلم المتأخر مع إمكان الجمع لا يصار إلى القول بالنسخ. ليش؟ لأن الأصل عدم النسخ، ولأن عمل بالنصين أولى من العمل بأحدهما دون الآخر. إذن نحن نتعلم النسخ ونتعلم كيفية تطبيق هذه القاعدة، والقاعدة التي يشير إليها المصنف هي يسموها العلماء قاعدة مختلف الحديث. قالوا إذا تعارض حديثان فينظر أولا في الجمع بينهما إن أمكن، فإن لم يمكن وعلم المتأخر من المتقدم جعل المتأخر ناسخ للمتقدم، فإن لم يعلم التاريخ صير إلى الترجيح بينهما، وإلا توقف. قال أهل العلم التوقف في هذه المسألة فرض عقلي بحسب حال المجتهد، وإلا ما في مسألة نقدر نقول إنها متوقف فيها نهائيا، لأن الرسول قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فدل ذلك أن من الناس من يعلمه، فما في شيء اسمه متوقف فيه، فما في شيء اسمه متوقف فيه. طيب،
قال والقياس فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة بحيث لا يكون بينهما فرق، وهذا مبني على الجمع بين متماثلين في الحكم والتفريق بين المتخالفين، وهو حجة عند جمهور الأصوليين ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه.
أما القياس فهو الأصل الرابع من أصول الأصول الفقه، ذكرنا إحنا أن أصول الفقه القرآن والسنة والإجماع والقياس، والإجماع والقياس في الحقيقة هما مبنيان على الكتاب والسنة. فالقياس إعطاء حكم أصل لفرع بجامع العلة بينهم، والعلة هي الوصف المضطرد الذي يناسب أن يدار عليه الحكم وجودا وعدما، عشان كده نقول عنه وصف مضطرد، الوصف المناسب لأن يدار معه الحكم وجودا وعدما، وهو غير الحكمة الشرعية. انتبهوا لهذا، وإن كان المصنف أول قال الحكمة هي الوصف المناسب لأن يدار معه الحكم وجودا وعدما، لكن لا، الحكمة غير والوصف المناسب غير. أديكم مثال، السفر قصر الصلاة، قصر الصلاة في السفر، السفر هو علة القصر ولا المشقة؟ ها، العلة هي السفر ولا المشقة؟ العلة هي السفر، ولذلك لو سافرت وكان سفرك مريحا بغير مشقة يجوز لك أيضا أن تقصر الصلاة. طيب يا أستاذ المشقة ما هي الحكمة؟ أقول لك هي حكمة لكنها ليست علة، يعني الرخصة بقصر الصلاة في السفر لكي يرفع المشقة عن الأمة. قال ابن عباس صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف ولا سفر، من غير سفن ومن غير خوف ولا مطر. قالوا يا ابن عباس لما فعل هذا؟ قال خشية أن يشق على أمتي، أو كما قال رضي الله عنه، وفي رواية أن لا يحرج على أمتي. فهذا المعنى مقصود رفع المشقة وهو حكمة لكنه ليس علة. فأنت لما تتكلم عن السفر ما هي علة قصر الصلاة؟ تقول السفر ولا تقول المشقة. لما هناك المصنف قال أنه الحكمة وهي الوصف المناسب لأنه دار مع الحكم، هذا ما هو محرر، هذا ما هو صحيح. التحرير أن الحكمة غير العلة، وأن العلة هي الوصف المضطرد الذي يقال عنه أنه وصف يناسب أن يدار معه الحكم وجودا وعدما. إيش يعني وجودا وعدما؟ يعني إذا جاءت العلة حكمنا، وإذا لم تأتي العلة حكمنا بانتفاء الحكم. مثال تحريم الخمر، سنشوف الآن ضبطت المسألة ولا ما ضبطته، هل هو للونها، هل هو لريحها، هل هو لكونها من الفاكهة، أو لكونها تذهب العقل؟
تذهب العقل.
طب أنا أزيدكم كمان، هل هي لكونها تذهب العقل مع طرب ونشوة، ولا لمجرد إذهاب العقل؟
إذهاب العقل، مجرد إذهاب.
شفتوا إذا قلت العلة مجرد إذهاب العقل، ها؟ يلزمك أن تحرم البنج، يلزمك أن تحرم البنج. ولذلك علة تحريم الخمر إذهاب العقل مع نشوة وطرب، وهي النشوة اللي يدوروا عليها، نسأل الله أن يعافينا وإياك. فالعلة في تحريم الخمر ليست لونها وليست ريحها وليست ريحها وليست كونها سائلة وليست كونها من فاكهة وليست كونها تذهب العقل فقط، إنما العلة أنها تخامر العقل بنشوة وطرب. وهذا القيد أضافه أهل العلم حتى نفرق بين ما يذهب العقل بغير نشوة وطرب ويستعمل في الطب والعلاج كالبنج. فالبنج مادة تذهب العقل لكن لا يشعر، بل صاحبها، أنا سألت بسلامتكم ربي يسلمنا وإياكم من كل سوء ويجعل من وقع في هذا في عفو وعافية إن شاء الله وطهور. سألت الذين فعلوا عمليات وتبنجوا إيش حالك بعد البنج؟ قال أحس كأني واحد صمخني كف. يقول أحس كأني انضرب، أحس كان يقول أبد ألم كذا، ما في لا نشوة ولا طرب. فين هذا من الخمر والمخدرات؟ إذن العلة هي إيش؟ هي إذهاب العقل، مخامرة العقل، تغطية العقل مع نشوة وطرب. انتبهوا لهذا. فالخمر والمخدرات هذا سر تحريمه، وهذا علة تحريمه. ففي أي شيء وجد إذهاب العقل مع النشوة والطرب فنحكم عليه بحكم الخمر. ولذلك الحشيشة ما كانت زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، الماريجوانا ما كانت موجودة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما جاءت بعد ذلك وحكم العلماء بتحريمها. ليش؟ لأنها تذهب العقل مع نشوة وطرب، يطرب صاحبها ويتصور الأمور ويتخيلها بأشياء على غير واقعها، حتى يصير يشوف كل شيء ويضحك ويستهزئ، يتصور كده الأشياء. يكلمني واحد من المشايخ أو نقل لي واحد عن شيخ قال رحت اليمن، يقولوا أجبروني أكل القات. قلنا له كيف القات، يسكر ولا ما يسكر؟ قال والله ما أدري، بس لما أكلت وقمت أصلي شفت الأرض بعيدة سجد ضربت رأسي. فقال لي يعني تصوراتي اختلفت، أموري اختلفت، صار عندي كده همة. فبعدين سألت قالوا لي هذه أنواع من أنواع القات، أنواع كده وأنواع كده وأنواع كده. فالإنسان يتركها وابتعد عنها لأنها أصبحت في حكم، فحيث ما وجدت العلة وجد الحكم. حكم الخمر أنها مسكرة لأنها تذهب العقل بنشوة وطرب، إذن الحشيشة مدام وجدت فيها العلة هذه هذا حكمها انتهى. ليش؟ لوجود العلة. فيوجد معها الحكم إذا وجدت، وانتفي معها الحكم إذا انتفى. شوف وجد بعض العلة في البنش ما حكمنا أنه خمر لأنه صح يذهب العقل لكن بدون نشوة ولا طرق. طيب
قال من القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك.
اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة فقهية عامة من القواعد الفقهية الخمسة. قال العلماء قواعد فقهية خمسة يدور عليها الفقه الإسلامي، الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزال بالشك، والعادة محكمة، ورفع المشقة أو المشقة والضرر يزال. هذه خمسة قواعد فقهية، منها قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم شيئا في الصلاة فلا ينصرف حتى يجدوا ريحا أو يسمعوا صوت. اليقين لا يزال بالشك. فهم؟ إنسان مسلم ثبت إسلامه فنحن متيقنين من إسلامه، شكينا في أنه كافر ما نحكم أنه كافر حتى نتيقن، حتى نتيقن ذلك. فالأصل أنه على إسلامه، لا نحكم كفر حتى يثبت إسلامه. ولذلك سنحن نحكم في مسائل التكفير إيش؟ كنا لا يثبت الحكم بقول الكفر أو فعل الكفر إلا إذا انتفت الشروط وتحققت، وانتحققت الشروط وانتفت الموانع، وهذا اللي احنا نسميه اللي هو ايش؟ انه قيام الحجة، انه قامت الحجة بانتفاء الموانع وثبوت الشروط. الا ما كان ظاهرا لا يحتمل غير ذلك، الا ما كان ظاهرا لا يحتمل غير ذلك. وكمن سب الله وسب الرسول وسب الدين فهذا ظاهر لا يحتمل غير الكفر. ولذلك الله عز وجل قال قل بالله وآياته ورسوله كنتم قد كفرتم بعد إيمان، انتهى الموضوع. فما كان ظاهرا لا يحتمل غير الكفر يحكم بكفر صاحبه، أما ما كان محتملا فلا يحكم بكفره حتى يراجع ويتحقق من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع حاطب بن أبي بلتع، فإن فعله كان يحتمل الكفر ويحتمل غير الكفر، ولذلك تحقق منه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لقد صدقكم، قال لقد صدقكم. نعم.
قال والأصل بقاء ما كان على ما كان،
هذا يسمى دليل الاستصحاب وهو من الأدلة المختلف فيها. الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا مثلا تقول الأصل في الأعيان الحل وفي الانتفاع، الأصل في الانتفاع بالأعيان الحل والأصل فيها الطهارة، هذا بقاء مكانه. فإذا جئت تحكم على شيء أنه نجس نقول أثبت أنه نجس، لأن كده تنقلنا عن الأصل. ولذلك في علم الجدل يقولون من كان فعلى الأصل لا يطالب بدليل، إنما يطالب بالدليل من نقل عن الأصل، لأن الأصل بقاء ما كان على مكان. أيوة.
قال ولا يزال الضرر بالضرر،
يعني أنك إذا أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ليكن أمرك بالمعروف معروفة ونهيك عن المنكر غير منكر. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة الرضا بأهون الضررين إذا كان لابد من الوقوع في أحدهما. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما بال رجل في ناحية من المسجد، هذا البول منكر ولا ما هو منكر؟ منكر. الصحابة أنكروا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزرموه. قال العلماء لأنه إذا فزع وقام بدل أن يكون بوله في مكان واحد انتشر البول في أكثر من مكان، وقد يصاب بما يسمى طبيا بالردة أو بالصدة فيحتبس بوله، وقد لأنه حديث عهد بإسلام قد يكون هذا سبب في تنفيره عن الدين. فقال لا تزرموا، تركوه تكمل، وقال آتوا بذنوب من ماء وهرقوه على محل بوله، ثم نادى قال إن هذه المساجد لم تبنى بهذا، إنما بنيت لذكر الله وما والاه، وعلمه أنه إذا أراد أن يقضي الطهارة يقضيها في خارج المسجد في أماكنها المعدة لذلك. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم في يوجد ضرران، الضرر الأول تنجيس المسجد واتساع هذه النجاسة وكفر الرجل أو ارتداده ومرض الرجل. الضرر الثاني أنه نمنع، أنه ننكر هذا ونفعل ما نريد أن نفعل. فالرسول اختار أو رضي أنه يبقى ينجس المكان ونزيله بإهراق الذنوب مما مقابل الضرار الأخرى، وهذا الرضا بأهون الضررين إذا كان يتحتم علينا الوقوع في أحدهما. وهذه القاعدة لابد من قيدها بهذا التقييد، وإلا وقعنا في مخالفة للمراد شرعا. نعم.
والضروريات تبيح المحظورات،
الضرورات تبيح المحظورات، يعني الأمر يكون محظور فيحتاج الإنسان أن يقع في هذا المحظور لأنه يخشى الضرر. والضرورات حينما يذكرها أهل العلم يقولون الضرورات خمسة: حفظ الدين، حفظ العقل، وحفظ الدم، وحفظ العرض، وحفظ المال. لكن في هذه القاعدة يقولون ما يزيد عن ذلك، ما يوصل الضرر إليك، فكل ما يوصل الضرر إليك ولو كان أقل من هذا فإنه يجيز لك فعلا محظور تركه. فهذا من باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره، فإن لم بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنسان يعني ينظر الأمور ويقيس فيها، إذا كان يصله منها ضرر يتركها ويختار غيرها، وفي هذه الحالة الضرورات تبيح المحظورات. من الأمثل على المعنى الأول: حفظ النفس بأكل الميتة، إذا خشيت الموت إذا لم تأكل من الميت، فهذا يدخل في باب الضرورات تبيح المحظورات. نعم.
والعجز يسقط الواجبات،
لأن الله عز وجل إنما أدار الأحكام بالقدرة عليها، فقال لا يكلف الله نفسا إلا، وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. نعم.
والمشقة تجلب التيسير،
هذه قاعدة أشرنا إليها قبل قليل، وهي مبنية على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فالأمر إذا شق خلاص يسقط عليه. ولذلك ابن تيمية رحمه الله قال: في من ابتلي بترك صلوات لمدة سنوات كثيرة أو سنة أو أكثر ويصعب عليه قضاؤها، قال تسقط عنه بالمشقة ولكن يكثر من النوافل. نعم.
والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور،
نعم، الرجوع إلى العرف هذه هي قاعدة العادة محكمة، يعني أنك ترجع إلى العرف. فالمرأة في حيضها ترجع إلى عرفها في أيام دورتها، أو إلى عرفها في صفة دم حيضها فترجع إليها وتحتكم إليها. الناس في البيع والشراء يرجعوا أيضا إلى عرفها، فالعادة محكمة والعرف معتبر في مثل هذه الأمور. والعرف والقياس والاجتهاد إذا بنيت الفتوى عليهما تغيرت بتغير الزمان والمكان، ليش؟ لأن العرف والقياس والاجتهاد يتغيران بتغير تتغير بتغير الزمان والمكان. أما الفتوى المبنية على نص آية أو نص حديث فهذه لا تتغير. لاحظتوا هذه النقطة؟ ها؟ المسألة المبنية على اجتهاد مطلق أو على عرف أو على قياس تتغير بتغير الزمان والمكان، فالناس يختلفوا في عرفهم في حالهم في كذا. ذكر الشاطبي مثال على العرف، قال في عرفنا في الأندلس لو خرج الرجل حاسرا لما كان في هذا نقص في مروءته، بخلاف عند أهل المشرق فإن خروج الرجل حاسرا عندهم إيش؟ ينافي المروءة.
قال: والأصل في العبادات المنع، ولا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله.
نعم، هذا أصل، وهو أن العبادة الأصل فيها التوقيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن شهادة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن لا نتبع في معرفة دين الله وعبادة الله إلا ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عبادة لم تأتنا عن رسول الله ولم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من البدع، نردها ولا نقبلها، لأن الرسول يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأصل في العبادات أنها توقيفية. نعم.
قال: والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله.
نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أدرى بشؤون دنياكم. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع من العادات إلا ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما عدا هذا أباحه. حتى الرقية بكلمات كانوا يقولونها في الجاهلية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم عليها، قال: أعرضوا علي رقاكم، فإن الرقية تجوز ما لم تكن شرك، حتى أقرهم على عاداتهم في الرقية. طيب، أيوة.
قال: وكل ما دل على مقصود المتقاعدي
متعاقدين. نوقف هنا، نوقف هنا، كم باقي على الصلاة؟
12.
ها؟ الأسئلة في عندكم أسئلة؟ في أسئلة نخليها بعد الصلاة، أجل نأخذ هذه القطعتين ونأخذ الأسئلة بعد الصلاة. طيب.
قال: وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انقعدت به
انعقدت به العقود.
انعقدت به العقود.
نعم، هذا يعني ما جرى عليه العرف انعقاد العقد جاز. فمثلا هل يشترط في البيع والشراء أنك تقول بعتك وتقول اشتريته؟ أقول فيما جرت فيه المسامحة الأمر عادي، ما يحتاج. فأنت مثلا تأتي عند رائع العيش تحط ريال وتأخذ 4 أقراص عيش وتمشي، خلاص انتهى، ما يحتاج. تجي لصاحب البقالة تحط النقود وتأخذ الشيء اللي تبغاه، انتهى الموضوع سمح. فما جرت عليه أمور الناس بهذا الأمر فيه سائغ شرع. نعم.
قال: والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات.
نعم، يعني الإنسان لما يبيع ويشتري المقاصد والنيات معتبرة، وقد يفعل الإنسان أشياء يعني غير جائزة ولكن نيته فيها أنه ما يدري فيعفى عنه لكن لابد أن ينهي المعاملة أو يعني ينهي الموضوع. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم.
قال: ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات.
هذه في باب التعارض والترجيح، إذا تعارض عندك أمر فهذا له مرجحات وهذا له مرجحات، نظرت أي أقوى المرجحات فتعمل بهذا الأمر. نعم.
ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يسير به مساويا للفاضل أو الأفضل منه.
نعم، يعني المرجحات قد تكثر وتقوى في المفضول فتجعله أفضل من الفاضل، وهذه أمور يعني يراعى فيها نظر الفقيه أو نظر المجتهد في هذا الموضوع وتعارض الأدلة في هذا المحل، لأنه هو المحل الذي ينظر فيه إلى المرجحات. إحنا قلنا أنه ننظر أولا في الجمع، فإن لم يتيسر نظرنا في المتقدم من المتأخر وجعلنا المتأخر ناسخ المتقدم، فإن لم نعلم لجأنا إلى الترجيح. وباب الترجيح من أعوص أبواب الأصول في كتب المصطلح في كتاب العراقي التقييد والإيضاح أورد 150 مرجح من المرجحات، منها ما يرجع إلى المتن، ومنها ما يرجع إلى السند، ومنها ما يرجع إلى مجموعة السند والمتن. في كتاب آخر اسمه كتاب التعارض والترجيح لبرزنجي، برضو هذا الكتاب موضوعه كله كده مجلد ضخم، موضوعه كله وجوه التعارض والترجيح بينها وكيف تكون والتعامل معها واختلاف العلماء فيها. هذا من الأبواب العويصة التي يحتاج أن يخصص لها طالب العلم وقتا ليتقنها ويفهمها، لأنه أغلب مسائل الفقه المختلف فيها ترجع إلى هذا الباب. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجزي مصنف الكتاب وطابعه خير الجزاء، وأن يجزي أخونا الشيخ عمر حسن الأثيوبي خير الجزاء على تكلفه وقراءته لنا. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناته. إن شاء الله الأسبوع يوم الأربعاء سنأخذ الرسالة الثانية ونتكلم فيها عن المسائل التي ما تكلمنا عليها في هذه الرسالة. نتكلم عن المجاز، نتكلم عن كذا الأمور الأخرى التي ما تكلمنا عنها، بحيث نكون كذا استوعبنا الرسالتين، وصير بعد كذا إذا يبغى طالب يبحث في إجمع الرسالتين ويعيد ترتيبها فهذا يكون مشروع علمي جيد. وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم على ما تكلفتموه وتكبرتموه من جهد في الاستماع، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما استمعنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، ويزل لنا ولكم الأجر والمثوبة. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نرجع إن شاء الله بعد الصلاة للإجابة على الأسئلة. خلاص الآن استعدوا للصلاة بالوضوء وكذا.